آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لما قسم سبحانه وتعالى القسمة على ما اقتضته حكمته قطع خط الاعتراض على هذه القسمة بقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فلو قال قائل الآباء أحق من الأبناء لأن برهم واجب، وقال الآخر الأبناء أحق من الآباء لأنهم قصار يحتاجون إلى رعاية في الغالب، نقول وراء ذلك كله حكمة الله عز وجل، فنحن لا ندري آباؤنا أو أبناؤنا أيهم أقرب نفعا أقرب لنا نفعا. طيب، وهل المراد التفضيل بين الجنس والجنس أي بين الآباء والأبناء؟ لا ندري الأبناء أقرب أم الآباء، أم حتى بين الأبناء وبين الآباء؟ ما فهمت. طيب، هل المعنى لا تدرون الآباء أقرب نفعا أم الأبناء؟ هذا واضح. أو لا تدرون أي الأبناء أقرب لكم نفعا وأي الآباء أقرب لكم نفعا؟ العموم، الآية تعم المعنيين، يعني لا تدرون هل الآباء أنفع لكم أو الأبناء، ولا تدرون هل الأكبر من الأبناء أنفع أم الأصغر، وهل الأقرب من الآباء أنفع أم الآلاء. كثيرا ما يكون الجد أرأف وأرحم من الأب بأحفاده، وكثيرا ما يكون الابن الأصغر أرحم من الابن الأكبر. فنحن في الحقيقة لا ندري هل الآباء أبر وأنفع لنا أو الأبناء، وهل أبناؤنا فيما بينهم أبر الكبير أو الصغير أو الوسط، وكذلك بالنسبة للآباء لا ندري. فلما كنا لا نعلم يوجب أن نكل الأمر إلى عالمه وهو الله عز وجل. ثم قال فريضة من الله، فريضة هذه مصدر عاملها محذوف، وقد يقال إنها مصدر نابت عن عاملها، والتقدير على الأول فرضنا ذلك فريضة، وعلى الثاني فرض يعني على الثاني نجعل فريضة هي نفسها العامل ولا تحتاج إلى عامل ينصبها، فتكون تأكيدا لما سبق، ويسمون هذا المصدر المؤكد للجملة التي قبله، المصدر المؤكد للجملة التي قبله ولا يحتاج إلى عامل. قال ابن مالك كابني أنت حقا، ابني أنت حقا، كلمة حقا ما فيها عامل لكن تؤكد الجملة التي سبقها، هذه أيضا ما فيها عامل لكن لما قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأبويه وقسم وقدر، صار هذا المصدر مؤكدا للجملة التي قبله. وقوله فريضة، الفرض في اللغة الحز والقطع، يقال مثلا فرض اللحمة يعني حزها، وفرض العصا قطعه، ولكنها في الشرع ما ألزم به الشارع، ما ألزم به الشارع فهو فرض. ولا فرق في القول الصحيح بين ما ثبت بدليل ظني أو بدليل قطعي. وقال بعض العلماء ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني فهو واجب، والصحيح ألا فرق، ما دام قد ثبت أن ما به فسمه فرضا أو سمه واجبا. طيب، فريضة من الله، وقوله من الله أي صادرة منه لا من غيره، فلم يقم بفرضها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل الله وحده هو الذي تولى فرضها. ثم قال: إن الله كان عليما حكيما. كان عليما بمن يستحق وبمقدار ما يستحق، وحكيما في وضع الحق في أهله كما وكيفا. فهو عز وجل له العلم التام وله الحكمة التامة، وبالعلم والحكمة تتم الأمور، لأن تخلف الأمور سببه أحد أمرين: إما الجهل وإما السفة. تخلف الأمور سببه إيش؟ أمران: إما الجهل أو السفة. فإذا وجد العلم ارتفع الجهل، وإذا وجدت الحكمة ارتفع السفة. فالله سبحانه وتعالى عليم بالأمور وبمن يستحق وبمقدار ما يستحق، وهو حكيم حيث وضع الأشياء في مواضعها. فلما اجتمع في حقه سبحانه وتعالى العلم والحكمة انتفى أي اعتراض يمكن أن يعترض به على الحكم، عرفتم؟ ولهذا نجد الجاهل يتخبط في الأحكام، نجد أن الجاهل يتخبط في الأحكام لأنه جاهل، ولو كان عنده حسن قصد وحسن إرادة لكنه جاهل فتجده متخبطا. ونجد العالم السفيه الذي ليس عنده حكمة ترشده إلى ما فيه الخير، نجد أنه أيضا يتخبط ويتعسف. أما من لديه علم وحكمة فإنه سبحانه وتعالى كامل الحكم، أحكامه تامة. طيب، والعليم والحكيم من أسماء الله عز وجل، والعلم إدراك المعلوم على ما هو عليه، هذا تعريف العلم، إدراك المعلوم على ما هو عليه. فخرج بقولنا إدراك المعلوم من لم يدرك، فهذا جاهل، جاهل جهلا بسيطا. وخرج بقولنا على ما هو عليه من أدرك الشيء على غير ما هو عليه، وهذا جاهل لكن جهله مركب. وأيهما أولى، الجهل المركب أو البسيط؟ البسيط أهون. ونضرب ثلاثة أمثلة الآن. سأل سائل عن غزوة بدر، فقيل له في رمضان في السنة الثانية، ما تقولون في هذا المجيب؟ هذا عالم، عالم. وسأل سائل آخر عن وقعة بدر، غزوة بدر متى كانت؟ فأجيب بأنها في السنة الثالثة. هذا جاهل جهلا مركبا. وسأل سائل متى كانت غزوة بدر؟ فأجيب بلا أدري. هذا جاهل جهلا بسيطا، وهو خير من الجهل المركب. ويقال إن رجلا يسمى توما، يسمى توما يدعي الحكمة وأنه عالم حكيم، فقال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يقول الحمار، الحمار جاهل ولا غير جاهل؟ جاهل، لكن جهله بسيط. وتوما صاحبه، نعم، جاهل مركب. وعلى هذا يقول الشاعر الآخر: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. هذا توم بدأ يتصدق العالم بالنساء بدون شيء وبدون عقد نكاح. يقول تبغى بنت تصدق عليك؟ يلا خذ. يريد بذلك التقرب إلى الله، يعني يهاب النساء ليزنى بهن ويظن أن ذلك تقرب إلى الله وصدقة. فهذا الجهل المركب. طيب الحكمة، العلم مش قلنا تعريفه؟ ذاك المعلوم على ما هو عليه. الحكيم مشتق من الحكم والحكمة، من أسماء الله الحكيم، وهو مشتق من الحكم والحكمة، فهو عز وجل حاكم وهو محكم، فعليه تكون حكيم بمعنى فاعل إذا كانت من الحكم، وحكيم بمعنى محكم إذا كانت من الحكمة. عرفتم؟ ويبقى عندنا أشكال في حكيم، هل يأتي بمعنى محكم؟ نعم. ومنه قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع أي المسلم يؤرقني وأصحابي هجوع. نعود مرة ثانية، نقول إذا كانت من الحكم والإحكام فلا بد أن نعرف الحكم، يعني حكم الله ينقسم إلى قسمين: حكم كوني وحكم شرعي. حكم كوني وحكم شرعي. فقول أخي يوسف: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني، ولهذا لم يقل علي، قال لي، أي يقدر لي ذلك. وقوله تعالى في سورة الممتحنة لما ذكر أحكام النساء قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. هذا حكم شرعي. الحكم ينقسم إلى قسمين: شرعي وكوني وشرعي. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما يقارب الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية. فما تعلق بما يحبه ويكرهه فهو ما فهمت ما أريد. ما تعلق بما يحبه ويكرهه، أي بما يحبه فأمر به أو يكرهه فنهى عنه، هذا شرعي. وما تعلق بتقديره سواء أحبه أم لم يحبه فهو كوني. طيب الحكم الكوني لا بد من وقوعه، والحكم الشرعي قد يمتثل وقد لا يمتثل. فيتبين بهذا أن الحكم قريب من الإرادة في التقسيم. أما على الوجه الثاني في الحكيم وهو المحكم، فنقول الحكمة وضع الشيء في مواضعه، وتتعلق في الحكم الكوني والحكم الشرعي، ثم هي إما حكمة باعتبار الصورة المعينة، وإما حكمة باعتبار الغاية. فإذا ضربت اثنين في اثنين صارت أربعة. الحكمة إما أن تتعلق بالحكم الكوني على صورته المعينة وعلى غايته الحميدة. فمثلا الحكم الكوني إذا حكم الله عز وجل على أناس بالفقر والمرض والزلازل وما أشبه ذلك. هذا حكم لا شك أنه متضمن لحكمة، كونه وقع على هذا الوجه حكمة، رأيت منه حميدة، هذه حكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. خلق الإنسان على هذه الصفة لحكمة، خلق قائما منتصبا وغيره على العكس، لأن الإنسان له وظائف لا تتم إلا على خلقه على هذا الوجه. الإنسان له وظائف، قيام، ركوع، سجود، لا يتم إلا على هذا الوجه، فلذلك خلقه الله تعالى قائما منتصبا دون غيره من الحيوانات. كونه على هذا الوجه حكمة، وكون الغاية منه غاية من ذلك أداء وظائفه التي كلف الله بها، هذه حكمة أخرى. وهكذا فكر في الشمس والقمر والجبال والأنهار وما أشبهها. في الشرع أيضا حكمة على الصورة المعينة وحكمة على الغاية. كون الشرع جاء على هذا الوجه، الصلوات خمس وأوقاتها متفرقة وعددها كذا وكذا، هذا لا شك أنه مطابق للحكمة. ولهذا تجد الصلوات كلها مقرونة بتغير الشمس في الأفق، فالفجر عند إقبالها، والمغرب والعشاء عند إدبارها، والظهر والعصر عند توسطها وميلها. لا بد أن يكون هناك سبب، يعني هذه حكمة. الغاية من الصلاة إيش؟ حكمة أيضا. ولهذا أقول لكم الآن تتعلق بالكون، بالحكم الكوني والشرعي، على الصورة التي هو عليها وعلى الغاية المقصودة منه، فتكون أربع: حكمة في الحكم الكوني باعتبار الصورة التي هو عليها، وحكمة في الحكم الكوني باعتبار غايته، وحكمة في الحكم الشرعي باعتبار الصورة التي هو عليها، وحكمة في الحكم الشرعي باعتبار الغاية المقصودة منه. كل هذه المعاني الجليلة العظيمة كلها تحملها قوله حكيما. فأسماء الله الحقيقة مملوءة من المعاني حسنة على ما وصف الله عز وجل. نرجع الآن إلى فوائد الآية، وأظن أخذنا منها أبد. طيب، يستفاد من